أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال المصنفان: المجاز العقلي. والمجاز العقلي إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له عند المتكلم في الظاهر لعلاقة، بشرط وجود قرينة تمنع من إرادة الإسناد الحقيقي. يعني عندما تقول أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشي، أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشي، الإسناد إسناد الإشابة والإفناء إلى كر الغداة ومرور العشي إسناد إلى غير ما هو له، إذ المشيب وكذلك ما يكون في الإفناء راجع في الحقيقة إلى من؟ إلى الله. فهذا يقال له مجاز عقلي. يعني إذا أسندت الفعل أو ما في معنى الفعل إلى غير ما هو له عند المتكلم في الظاهر لأجل علاقة تمنع من إرادة المعنى الإسنادي الحقيقي، فهذا يقال له المجاز العقلي. إسناد الفعل أو ما في معناه كاسم الفاعل واسم المفعول والمصدر المراد به اسم الفاعل واسم المفعول في الظاهر، إسناده إلى غير ما هو له عند المتكلم في الظاهر، يعني هو في الظاهر لغير ما هو له عند المتكلم. من المجاز العقلي إسناد ما بني للفاعل إلى المفعول. قال تعالى: في عيشة راضية، راضية بمعنى مرضية، لأن العيشة لا ترضى وإنما يرضى به، فراضية بمعنى مرضية، فأتى باسم الفاعل وأراد به اسم المفعول وأسند الرضا إلى العيشة، والعيشة لا ترضى وإنما ترضى، العيشة ترضى ولا ترضى، فأسند ما في معنى الفعل إلى غير ما هو له على وجه المجاز العقلي. عكسه كما تقول: سيل مفعم، والمقصود سيل فاعل أو مفعم، مع أنه مبني للمجهول. وكذلك الإسناد، الإسناد إلى المصدر تقول: جد جده، وكذلك الإسناد إلى الزمان تقول: نهاره صائم، نهاره صائم، وإلى المكان تقول: نهر جار، وإنما يجري ماؤه فتقول: نهر جار، وإلى السبب تقول: بنى الأمير المدينة. فيعلم من هذه الأمثلة أن المجاز اللغوي يكون في اللفظ، وأن المجاز العقلي يكون في الإسناد، يكون في الإسناد، في أن تسند الفعل إلى غير ما هو فاعل له في حقيقة الأمر عند المكلم، فيكون حينئذ مجازا عقليا. كما تقول: انكسر الكوب، انكسر هو الذي كسر نفسه أم وقع عليه الكسر؟ وقع عليه الكسر. إلى غير ذلك من أمور كثيرة يكون الإسناد فيها إسنادا مجازيا عقليا، لأن الإسناد لا يكون على حقيقته. هل يقال له مجاز؟ لأنه كثير، كثير في كلام ربنا تبارك وتعالى هذا الذي يقال له المجاز العقلي بهذا الإسناد. هل يقال له حينئذ مجاز عقلي؟ لا مجاز ولا شيء، وإنما هو حقيقة. فإذا أسند الله تبارك وتعالى الأمر إلى غير ما هو له فيما يتبادر إلى الذهن، فلا نقول حينئذ هو مجاز عقلي، وإنما نقول هو حقيقة واقعة، والذي أخبر بذلك هو الذي خلق، وهو علام الغيوب سبحانه وتعالى، فالأمر على حقيقته ولا مجاز فيه. قال أبو الطيب يصف ملك الروم بعد أن هزمه سيف الدول: ويمشي به العكاز في الدير تائبا، وقد كان يأبى مشي أشقر أجردا. العكاز عصا في طرفها زج، وقوله مشي أشقر أجردا أي مشي جواد أشقر أجرد. الأشقر من الخيل الأحمر، والأجرد القصير الشعر. يقول إنه أقام في دير الرهبان وصار يمشي على العكاز تائبا من الحرب، بعد أن كان لا يرضى مشي الجواد الأشقر وهو أسرع الخيل عند العرب. ويمشي به العكاز، يمشي به العكاز، فأسند المشي إلى ما؟ إلى العكاز. يمشي به العكاز في الدير تائبا، وقد كان يأبى مشي أشقر أجردا. تقول: بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط، وتقول: نهار الزائد صائم وليله قائم، وتقول: ازدحمت شوارع القاهرة، وجد جدك وكد كدك، قال الحطيئة: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. وقال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقال تعالى: إنه كان وعده مأتيا. إذا نظرنا إلى البيت الأول وكذلك إلى المثال بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط، وجدنا أن الفعل في كل منهما أسند إلى غير فاعله. العكاز لا يمشي والأمير لا يبني، تقول بنى عمرو بن العاص المدينة، وهل بناها عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ فهل الإسناد ها هنا على حقيقته؟ ليس على حقيقته. وكذلك يمشي به العكاز، هل يمشي العكاز؟ فأسندت المشي إلى العكاز وأسندت البناء إلى الأمير، والعكاز لا يمشي والأمير لا يبني، وإنما يسير صاحب العكاز ويبني عمال الأمير. ولكن لما كان العكاز سببا في المشي والأمير سببا في البناء أسند الفعل إلى كل منهما. كذلك نهاره صائم وليله قائم، فتجد أن الصوم أسند إلى ضمير النهار والقيام أسند إلى ضمير الليل. نهاره صائم، هل يصوم النهار؟ وكذلك ليله قائم. تقول: ازدحمت شوارع القاهرة. الازدحام أسند إلى الشوارع، مع أن النهار لا يصوم بل يصام فيه، يصوم من فيه، والليل لا يقوم بل يقوم من فيه، والشوارع لا تزدحم بل يزدحم الناس بها. الشوارع لا تزدحم وإنما يزدحم الناس بالشوارع. فإذا الفعل أو شبهه في هذين المثالين أسند إلى غير ما هو له. والذي سوغ ذلك الإسناد أن المسند إليه في المثالين زمان الفعل أو مكانه، فتقول: نهاره صائم ليله قائم، فهذا زمان الفعل. وتقول: ازدحمت شوارع المدينة، هذا مكانه الازدحام. جد جده وكد كده، تجد الفعلين كد وجد أسندا إلى مصدريهما ولم يسندا إلى فاعليهما. وكذلك في قول الحطيئة لمن يهجو: واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. فهل تظن أنه بعد أن يقول لا ترحل لطلب المكارم يقول له إنك تطعم غيرك وتكسوه؟ إنما أراد اقعد كلا، والكل من غيره يعوله، اقعد كلا على غيرك مطعوما مكسوا. فأسند الوصف الذي هو للفاعل إلى ضمير المفعول: واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. وأراد إنما أنت المطعوم المكسو، وأنت عالة وكل. ولذلك لما هجى بهذا البيت في أبيات الزبرقان بن بدر اشتكى إلى عمر رضوان الله عليه، فشكى الحطيئة إلى عمر رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه من أجل أن يدفع الظن، قال: لا أراه قد هجاك، يعني ليس هذا بهجاء. فقال من حضر: بل هو من أقدع الهجاء يا أمير المؤمنين. وعمر هو أول ناقد، لو تجوزنا في الكلام، للشعر العربي عند النقاد العرب، وكان خبيرا بالشعر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك كان يستحسن الأبيات من قصائد زهير، ينتخل تلك القصائد ويستخرج تلك الأبيات، فكان له حس لغوي دقيق وذوق في اللغة رهيف رضي الله تبارك وتعالى عنه، وله وقفات مع الشعراء. ولكنه أراد هنا أن يدفع الظن حتى لا يترتب على ذلك عقوبة للحطيئة، وقد ترتبت بعد. قال: ما أراه قد هجاك. قالوا: بل هو أقدع في الهجاء يا أمير المؤمنين، إن الحطيئة أقدع في هجاء الرجل. فدعا حسان رضي الله عنه وسأله، فقال: لم يهجه يا أمير المؤمنين، وإنما سلح عليه، يعني أقدع له في الهجاء، فسجنه عمر رضي الله عنه. فهو عندما يقول واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، هل بعد أن يقول له في صدر البيت دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، يريد أنه يطعم ويسقي؟ إنما أراد أنت المطعوم المكسو، فأقدع له في الهجاء. كذلك في قول ربنا تبارك وتعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. هل هو مستور أو ساتر؟ هو ساتر، فمستور بمعنى ساتر، الحجاب يكون ساترا. أما إذا كان الحجاب مستورا فإنه لا يكون حجابا، وإنما يكون ما ستره هو الحجاب. فقال ربنا تبارك وتعالى حجابا مستورا، وقال المفسرون مستور بمعنى ساتر، إنه كان وعده مأتيا. يؤتى الوعد أم يأتي الوعد؟ يأتي، فمأتيا بمعنى آتيا. فهنا في قول ربنا تبارك وتعالى مستورا جاء بها بدل ساتر، ومأتيا بدل آت، فاستعمل اسم المفعول مكان اسم الفاعل. وإن شئت فقل أسند الوصف المبني للمفعول إلى الفاعل. حجابا مستورا بمعنى ساترا، وعده مأتيا بمعنى آتيا. فترى من الأمثلة أن أفعالا أو ما يشبهها كاسم الفاعل واسم المفعول والمصدر لم تسند إلى فاعلها الحقيقي، بل إلى سبب الفعل أو زمانه أو مكانه أو مصدره. وترى أن صفات كانت من حقها أن تسند إلى المفعول أسندت إلى الفاعل، وأخرى كان يجب أن تسند إلى الفاعل أسندت إلى المفعول. ومن الهين أن تعرف أن هذا الإسناد غير حقيقي، لأن الإسناد الحقيقي هو إسناد الفعل إلى فاعله الحقيقي. فالإسناد إذن هنا مجازي، ويسمى بالمجاز العقلي، لأن المجاز ليس في اللفظ كالاستعارة والمجاز المرسل، بل هو في الإسناد وهو يدرك بالعقل، ولذلك يقال له مجاز عقلي، لأن المجاز ليس في اللفظ وإنما في الإسناد. فأنت تسند الشيء إلى غير فاعله مثلا، فيفهمها هنا أنك لا تريد ذلك على الحقيقة، ولكن أين المجاز؟ هل هو في اللفظ أو في الإسناد؟ في الإسناد، ولذلك يقال له مجاز عقلي. فالمجاز العقلي إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له، لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي. الإسناد المجازي يكون إلى سبب الفعل أو زمانه أو مكانه أو مصدره. الإسناد المجازي يكون إلى سبب الفعل أو زمانه أو مكانه أو مصدره، أو بإسناد المبني للفاعل إلى المفعول، أو المبني للمفعول إلى الفاعل كما مر في الأمثلة. فالإسناد المجازي يكون، وهو المجاز العقلي، يكون بالإسناد إلى سبب الفعل أو زمانه أو مكانه أو مصدره، أو بإسناد المبني للفاعل إلى المفعول، أو المبني للمفعول إلى الفاعل. يعني عندما تقول يمشي به العكاز، وعندما تقول نهاره صائم وليله قائم، وعندما تقول حجابا مستورا، تستطيع أن تستخلص هنا إلى أي شيء وقع الإسناد. مثلا وهو واضح، تقول نهاره صائم وليله قائم، هذا باعتبار الزمان. عندما تقول شوارع المدينة مزدحمة، هذا باعتبار المكان، فأنت أسندت الازدحام إلى الشوارع، وهذا مكان الازدحام، لأن الشوارع لا تزدحم، يعني لا تزدحم الشوارع مع بعضها البعض، وإنما يزدحم من بالشوارع. فهذا الإسناد إسناد حقيقي ليس بإسناد حقيقي. هل وقع في اللفظ؟ لم يقع المجاز هنا في اللفظ، وإنما وقع في الإسناد، وعليه فهذا يقال له مجاز عقلي. فالمجاز العقلي إسناد الفعل أو ما في معناه كاسم الفاعل واسم المفعول والمصدر إلى غير ما هو له، لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي. الإسناد المجازي يكون إلى سبب الفعل أو زمانه أو مكانه أو مصدره، أو بإسناد المبني للفاعل إلى المفعول، أو المبني للمفعول إلى الفاعل، كما في قوله تعالى حجابا مستورا، وكما في قوله تعالى وعده مأتيا. قال أبو الطيب أبا المسك أرجو منك نصرا على العدا، وآمل عزا يخضب البيض بالدم، ويوما يغيظ الحاسدين وحالة أقيم الشقى فيها مقام التنعم. أبا المسك يا كنية كافور الإخشري، أبا المسك أرجو منك نصرا على العدا، وآمل عزا يخضب البيض بالدم، البيض السيوف، يقول أرجو منك أن تنصرني على أعدائي وأن توليني عزا أتمكن به منهم وأخضب سيوفي بدمائهم، ويوما يغيظ الحاسدين وحالة أقيم الشقى فيها مقام التنعمي. يقول أرجو أن أبلغ بك يوما يوما يغتاظ فيه حسادي لما يرون من إعظامك لقدري، وكذلك أرجو أن أبلغ بك حالة تساعدني على الانتقام منهم فأتنعم بشقائي في حربهم أقيم الشقى فيها مقام التنعم. هذا النموذج يقول فيه عزا يخضب البيض بالدم، إسناد خضب السيوف بالدم إلى ضمير العز، عزا يخضب، يخضب هو، والضمير الفاعل ليخضب يخضب هو يعود على ماذا؟ على العز، عزا يخضب. إذا أردت أن تعرب تقول يخضب فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، لما هو مرفوع؟ لتجرده من الناصب والجازم، فتقول عزا يخضب. من الذي يخضب؟ أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو يعود على ماذا؟ على العز. إذن إسناد خضب السيوف بالدم إلى ضمير العز غير حقيقي، لأن العز لا يخضب السيوف، ولكنه سبب القوة وجمع الأبطال الذين يخضبون السيوف بالدم. إذن العبارة فيها مجاز عقلي، علاقته السببية، لأنه أسند الخضب لمن؟ لضمير العز، للعز، والعز لا يخضب. أقول يخضب العز البيض بالدم، هل يخضب العز؟ لا يخضب. إذن هذا إسناد غير حقيقي، هذا مجاز وقع فيه الإسناد لغير ما هو له، ولكن ما العلاقة؟ لأن العز هو الذي يجمع الجموع ويجيش الجيوش، إذن هو سبب، فالعلاقة إذن هي السببية. يقول ويوما يغيظ الحاسدين، أيضا يغيظ فعل مضارع، أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو يعود على ماذا؟ على اليوم. وهل يغيظ اليوم؟ اليوم الذي هو الزمان هو زمان تقع فيه الإغاظة ولا يغيظ هو، ففي الكلام مجاز عقلي، لأن الإسناد فيه وقع لغير ما هو له، لأن اليوم لا يغيظ، وإنما يغيظ ما يقع من الأحداث فيه. فإذن العلاقة هي الزمانية، كما تقول نهاره صائم وليله قائم، فالعلاقة الزمانية أيضا، لأن الصيام إنما يقع في النهار، ولأن القيام إنما يقع في الليل، وأما النهار فلا يصوم وأما الليل فلا يقوم، وإنما يقع في النهار الصيام ويقع في الليل القيام. فكذلك ويوما يغيظ الحاسدين، قوله تعالى لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، لا عاصم اليوم من أمر الله، هي مستعملة في حقيقتها، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، أي إلا من رحمه الله تعالى. وأما في قول البلاغيين فيقولون المعنى لا معصوم اليوم من أمر الله إلا من رحمه الله، فاسم الفاعل أسند إلى المفعول، وهذا مجاز عقلي علاقته المفعولي. فأنت تقول لا عاصم اليوم، أي لا معصوم اليوم من أمر الله إلا من رحم، ولكن هي على حقيقتها كما مر. تقول ذهبنا إلى حديقة غناء، غناء مشتقة من الغن، والحديقة لا تغن، وإنما الذي يغن عصافيرها وأطيارها وذبابها، ففي الكلام مجاز عقلي علاقته المكانية، كما تقول المدينة مزدحمة شوارعها، أو ازدحمت شوارع المدينة، فأسندت الازدحام إلى الشوارع، والشوارع لا تزدحم، وإنما يزدحم من فيها، فهذا حينئذ مجاز عقلي. ما العلاقة؟ المكانية، كما في قولك ذهبنا إلى حديقة غناء، الذي يغن في الحديقة ماذا؟ الحديقة نفسها أم أطيارها؟ أطيارها وذبابها وعصافيرها هي التي تغن، فإذا أسندت الذهاب إلى هذه الحديقة، وإنما أردت تلك التي تغن فيها، وهي الأطيار والعصافير والذباب، وهي في هذه الحديقة، فالحديقة مكان لها، فالعلاقات المكانية. تقول بنت الحكومة كثيرا من المدارس، هل بنت الحكومة؟ كما تقول بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط، هل بناها عمرو بنفسه أم بنيت بأمره؟ بنيت بأمره، فالعلاقة إذن هي السببية، فهو سبب في بنائها. وعندما تسند البناء إلى الحكومة تقول بنت الحكومة، هل تبني الحكومة أو يبنى بأمرها؟ يبنى بسببها، وإذن فهذا مجاز عقلي، أسندت لغير ما هو له في الحقيقة، ولكنك أتيت بالعلاقة وهي السببية. أيضا في قول أبي تمام: تكاد عطاياه يجن جنونها إذا لم يعوذها برقية طالبي. يعوذها يعني يحصنها، العوذة هي الرقية. تكاد عطاياه يجن جنونها إذا لم يعوذها برقية طالبي، يعني إذا لم يطلب منه الناس فيعطي الناس ويجود، تكاد عطاياه يجن جنونها إلا إذا عوذها برقية طالبي. وأعذب الشعر أكذبه: تكاد عطاياه يجن جنونها. يجن جنونها، هل يجن الجنون؟ أسند إلى ماذا؟ إلى المصدر، أسند إلى المصدر، فأسند الفعل إلى المصدر. يجن جنونه، فما تقول جد جده وكد كده، فتسند إلى المصدر، فهذا حينئذ مجاز عقلي، وعلاقته هنا المصدري. وضح المجاز العقلي فيما تحته خط ندل عليه، وبين علاقته وقرينته. كان المنزل عامرا وكانت حجره مضيئة، كان المنزل عامرا وكانت حجره مضيئة، المنزل لا يعمر غيره وإنما هو معمور، فالمنزل معمور لا عامر، ففي عامر مجاز عقلي علاقته المفعولية. الحجر ليست مضيئة وإنما هي مضاءة، إنما هي مضاءة، لأني إذا جئت لك بالفعل أضاء وقلت لك إيت من باسم الفاعل تقول مضيء، إيت باسم المفعول مضاء، فعندما تقول مضيء هذا اسم فاعل، فعندما تقول الحجر مضيئة هل هي مضيئة أو مضاءة؟ مضاءة، ففي قوله الحجر مضيئة مجاز عقلي علاقته المفعولية أيضا. قال الشاعر: لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى ونمت وما ليل المطي بنائم. لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى، السرى هو السير ليلا، والمطي جمع مطية وهي الدابة، طمط أي تسرع في مشيها. لمتنا ونمت وما ليل المطي بنائم، الليل ليس بنائم وإنما هو منوم فيه، فالعلاقة إذن هي المفعولية، منوم فيه ليس بنائم وإنما هو منوم فيه. تقول ضرب الدهر بينهم وفرق شملهم، إسناد الضرب والتفريق إلى الدهر مجاز عقلي علاقته الزمانية، لأن هذا إنما يقع، أي الضرب والتفريق إنما يقع في الزمان، لأن الذي فرق شملهم ما قدره الله تبارك وتعالى من الحوادث والمصائب التي حدثت في الزمان، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. عندما يقول الشاعر: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، وهذا من كلام طرفة ابن العبد في مطولته، فيقول ستبدي لك الأيام أي حوادث الأيام، الأيام لا تبدي وإنما ما يكون في الأيام هو الذي يبدي، فإسناده الإبداء إلى الأيام مجاز عقلي، وعلاقته الزمانية لأنها زمان لما يبدى فيها ويقع ويبدي فيها من الحوادث والوقائع. ويقول الشاعر أيضا: إنا لمن معشر أفنى أوائلهم، قيل الكمات ألا أين المحامون. الكمه جمع كمي، وهو الشجاع المتكمي في سلاحه، أي المتغطي المتستر بالسلاح. يقول: إن من قوم أفناهم الإقدام على الحروب وإغاثة المستغيثين، إنا لمن معشر أفنى أوائلهم، قيل الكمات ألا أين المحامون. إسناد الإفناء إلى قول الكماه مجاز عقلي علاقته السببية، لأن قول الكماه ألا أين المحامون سبب في هجوم هؤلاء المحامين وقتلهم، يعني عندما يغيرون ويقول الكماه أين المحامون، يعني يعتدونهم على النساء وعلى الأموال ويقولون يعني الأبطال من الكماه أين المحامون، كلامهم هذا ليس هو الذي كان سببا في الإفناء أو هو الذي أفناهم، وإنما كان سببا في هجوم هؤلاء المحامين وفي قتلهم. فالعلاقة إذن هي السببية، ولم يقع الإفناء بالقول، وإنما كان القول سببا في الإفناء. إنا لمن معشر أفنى أوائلهم قيل الكمات ألا أين المحامون. المجاز المرسل والمجاز العقلي فيهما بلاغة، وإذا تأملنا أنواع المجاز المرسل والعقلي رأينا أنها في الغالب تؤدي المعنى المقصود بإيجاز. فإذا قلت هزم القائد الجيش أو قرر المجلس كذا، كان ذلك أوجز من أن تقول هزم جنود القائد الجيش أو قرر أهل المجلس كذا، والإيجاز ضرب من ضروب البلاغة، حتى قال السابقون من البلاغيين البلاغة الإيجاز، البلاغة الإيجاز. هناك مظهر آخر للبلاغة في هذين المجازين المرسل والعقلي، والمهارة في تخير العلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي، بحيث يكون المجاز مصورا للمعنى المقصود خير تصوير، كما في إطلاق العين على الجاسوس، والأذن على سريع التأثر بالوشاية، والخف والحافر على الجمال والخيل في المجاز المرسل، وكما في إسناد الشيء إلى سببه أو مكانه أو زمانه في المجاز العقلي. فإن البلاغة توجب أن يختار السبب القوي والمكان والزمان المختصان من غير ما تجاوز. وإذا دققت النظر رأيت أن أغلب ضروب المجاز المرسل والعقلي لا تخلو من مبالغة بديعة ذات أثر في جعل المجاز رائعا خلابا. فإطلاق الكل على الجزء مبالغة، ومثل إطلاق الجزء وإرادة الكل، كما إذا قلت فلان فم تريد أنه شره للطعام تقول فلان أنف، يعني عندما تريد أن تصفه بعظم الأنف فتبالغ فتجعله كله أنف تقول فلان أنف. ومما يؤثر عن بعض الأدباء في وصف رجل أنافي عظيم الأنف لست أدري أهو في أنفه أم أنفه فيه، لست أدري أهو في أنفه أم أنفه فيه، والله المستعان عليه الشكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.